أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصلي وأسلم على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم. باب التمييز. التمييز من المنصوبات. في هذا الباب سوف يتعرض المصنف إلى جملة من النقاط. سوف يبحث أولا، يعطي حكم التمييز، ثم سوف يستعرض لنا الضابط الذي نشخص على أساسه التمييز. ماذا يشترط في التمييز؟ هل هو اسم؟ هل هو فعل؟ هل هو حرف؟ إذا كان اسما فهل هو عمدة؟ هل هو فضلة؟ هل هو مشتق؟ هل هو جامد يستغنى عنه في الكلام؟ لا يستغنى عنه في الكلام. جملة منها. ماذا يبين؟ يبين هيئتان، يبين شيئا آخر غير الهيئة. ثم سوف يستعرض المصنف أقسام التمييز ويقسم التمييز إلى قسمين أساسيين: تمييز المفرد وتمييز النسبة. ثم سوف يقسم لنا تمييز النسبة إلى أقسامه أيضا: التمييز المحول، محول عن فاعل، محول عن مفعول، محول عن مضاف غيرهما، وهكذا. سوف يأتي إلى بيان الموارد التي يمكننا أن نستشرف ونستكشف من خلالها التمييز المفرد. يذكر لنا موارد أربعة نميز من خلالها التمييز المفرد من تمييز النسبة. ثم يأتي المصنف ليبين لنا أن الحالة والتمييز كما يقعان مؤكدين. بالنسبة إلى الحال، مر معنا شيء من هذا في بحث الحال، كقوله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فقلنا مفسدين هنا وإن كان حالا، عليكم السلام، وإن كان حالا أنا أجيب يا مدين، وإن كان حالا إلا أنه ليس حالا مؤسسة، ليس حالا مؤسسة إلا أنه، بل هو حال مؤكدة. في التمييز سوف يذكر لنا المصنف أيضا كما كان الحال هناك منهما هو مؤسس ومنهما هو مؤكد، كذلك التمييز منهما هو مؤسس ومنهما هو مؤكد. هذه خلاصة صورة البحث الذي سوف يأتي معنا. أما على مستوى الحكم فالتمييز من المنصوبات، أو بعبارة أبسط سنقول من المنصوبات التمييز. ما الفرق بين هذين التعبيرين؟ لو قلنا التمييز هو الموضوع من المنصوبات، يعني ذلك أن كل تمييز منصوب، كما نقول المفعول منصوب. أما لو قلنا من المنصوب التمييز، فحينئذ يمكننا أن نستثني فيما بعد، فنقول بعض التمييز منصوب وبعض التمييز ليس بمنصوب كالتمييز المخفوض. فالمصنف قال من المنصوبات التمييز، ترك لنا بابا ومجالا لنبحث فيما بعد، وإن كان هو لن يبحث في بحث التمييز عن التمييز غير المنصوب، إن لم يشير لنا إلى أنه في بعض الموارد يوجد تمييز إلا أنه مثلا مخفوض.
ليس هذه قضية مهملة سيدي؟
مهملة بأي معنى؟
قلنا بعض نقدر هذا البعض ليس موجود، يعني هذا ربما في كلا المثالين تصور هذا الذي قلت أو لا يوجد.
نحن لا نقول أنه إذا قلنا التمييز منصوب يعني أغلقنا الباب على أنفسنا ولم نستطيع الاستثناء. لا، ما في كثير من المسائل نحكم بحكم ثم نخرج عن ذلك الحكم، ولكن لكي نعبر بعبارة تنسجم معنا إلى آخر المطلب، من الأول نريح أنفسنا ونقول من المنصوبات التمييز. سوف يشير إشارة المصنف في بحث كان يتعرض فيها إلى مخفوض، هناك سوف نبحثه. أما ما هو التمييز؟ قال التمييز ما اجتمع فيه خمسة أمور: أولا التمييز اسم، ثانيا هذا الاسم فضلة، ثالثا هذا الاسم الفضلة نكرة، رابعا هذا الاسم الفضلة النكرة ماذا؟ جامد، خامسا وعليكم السلام ورحمة الله يفسر من بهما من الذوات أضف إليه أو النسب، يفسر من بهم من الذوات أو النسب، لأن نفس المصنف سوف يقول لنا التمييز ينقسم إلى قسمين، تمييز مفرد وتمييز نسبة. تمييز المفرد هو الذي يبين من بهم من الذوات، أما تمييز النسبة فيفسر من بهم من النسب. عندنا بعض النسب تكون مبهمة يأتي ليفسرها. التمييز ما هو؟ اسم فضلة نكرة جامد مفسر. إذن التمييز مفسر، يمكنك أن تقول المفسر، يمكنك أن تقول المميز، يمكنك أن تقول المبين، يمكنك أن تقول الشارع. هذه العبارات على أقل تقدير بعضها يعني دون قولنا الشارع وردت في كتب النحاة، يعبرون عن التمييز بالتبيين، بالتبيين حسن شمو فيعبرون عن التمييز بالتبيين. عندما نقول تمييز يعني هذا قولنا التمييز عبارة عن نسبة قائمة بين طرفين، بين مميز ومميز. ففي بحث التمييز لابد وأن نلحظ أمرين، مميز ومميز. إذا بين المميز من بهما في ذات المميز حينئذ يحصل التمييز. كبحث الإشارة قلنا الإشارة تتقوم بمشار إليه ومشير إليه، إذا أشار المشير إلى المشار إليه تحصل الإشارة. فالإشارة مفهوم منتزع من طرفين مشير ومشار إليه، والتمييز مفهوم منتزع من مميز ومميز. فإذا عندنا مميز وعندنا مميز. بحثنا الآن في المميز، بحثنا الآن في المميز. سوف يأتي لنا تقسيم لهذا المميز باعتبار المميز، فنقول تارة يميز ذاتان فهو تمييز مفرد، إذا ميز المميز ذاتان فهو تمييز مفرد، وإذا ميز المميز نسبتان فهو تمييز نسبتان. فإذا الآن الشروط التي نذكرها يأتي توضيحهما. إذن الشروط التي نذكرها الآن هي شروط للمميز. المميز نغض النظر عنه فعلا، لا كلام لنا فيه فعلا. نقول المميز اسم خرج به الفعل وخرج به الحرف، إلا أن الاسم يشمل الجامد والمشتق، فهل يأتي المميز جامدا ومشتقا أم لا؟ بالقيد الثالث سوف يخرج المشتق. طيب بقولنا اسم المميز هل يختلف عن الحال؟ بقولنا اسم
لا
كلاهما اسم، الحال اسم والمميز اسم. نعم الحال يأتي جملة، الحال يأتي جملة. هنا في التمييز سوف يفترق التمييز عن الحال بأن التمييز لا يأتي جملة، فقولنا التمييز اسم هذا كما هو في التمييز هو في الحال. فضلة الحال يأتي فضلة والتمييز يأتي فضلة أيضا. غاية الأمر في الحال قلنا الفضلة في الحال قد يستغنى عنه وقد لا يستغنى عنه، لا تمشي في الأرض مرحا، مرحا حال إلا أنه، وفضلة إلا أنه لا يستغنى عنه. هذا بحث الاستغناء وعدمه لا يأتي أيضا في التمييز، فالتمييز دائما يصح الاستغناء عنه. في الحال قد يصح الاستغناء، أخذت اللص مكتوفا، يمكنك أن تقول أخذت اللص ولا يفقد المعنى، وقد لا يصح الاستغناء، يجب ذكر تلك الكلمة ذلك الحال، ولا تمشي في الأرض مرحا، لأنك لو حدثته للزم النهي عن السير في الأرض وهو باطل عندنا بالبداهة والوجدان. في التمييز هذا الأمر لا يعد. اسم فضلة وجامد، هذا القيد محل افتراق واضح بين التمييز لحاله، فالحال مشتق. وإذا جاء جامدا أول بالمشتق. اجتهد وحدك أي منفردا، فوحدك وإن كان جامدا إلا أننا نؤوله بالمنفرد. اسم فضلة جامد بعد نكرة، الحال كان نكرة أم معرفة؟ الحال أيضا كان نكرة، فبهذا القيد يشترك مع الحال. القيد الأخير يبين من بهم من الزوات، يبين من بهم، إن بهم يعني ما خفي. لا 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 لا، ليس الكلام في البناء والإعراب، لا، سنبين ما هو المراد منه. نحن قد نتلفظ ببعض الكلمات، نطلقها وعليكم السلام ورحمة الله، نطلق تلك الكلمات إلا أنها تبقى مبهمة عند الطرف الآخر، من حيث إنه لا يستطيع أن يحدد المراد منها بالضبط. فمثلا لو ذهبت إلى السوق واشتريت أوقية، فقلت لي ذهبت إلى السوق واشتريت برميلا، أوقية يعني ديفيد جرام، أوقية شو مبوا زاريها تيجي. طيب، فإذا لو ذهبت إلى السوق ورجعت فقلت لي اشتريت برميلا، فأقول لك اشتريت برميلا من النفط 120 دولارا، أم برميلا من الزيت، أم برميلا من العسل. فقولك البرميل يحتمل أن تكون قد اشتريت زيتا أو نفطا أو عسلا أو شيئا آخر، 100,000 شيء يوضع في البرميل ويباع،
قد يكون خالا،
قد يكون خلا، خاليا خلا يعني. فتحتمل عبارات، تحتمل مصادق عديدة، فأيهما تريد؟
لا
لا أدري. فإذا مخاطبك بحاجة إلى أن تبين له شيئا، ذات الشيء الذي اشتريته، هذه الذات التي ذهبت إلى السوق واشتريتها ما هي؟ أي ذات هي؟ فتقول له الذات التي اشتريتها، يعني الحقيقة التي اشتريتها، يعني الشيء الذي اشتريته برميلا من الدجاج. كمان برميلا من الزيت. أو مثلا تقول اشتريت جراما، فهنا باعتبار أنك اشتريت جرام، مخاطبك يقول الجرام يعني هذا الشيء ثمين جدا، ثمنه مرتفع، فيقول لك اشتريت جراما من الكوكايين أم من الحشيش أم من الذهب أم من الزعفران، لأنه يباع بالجرام، هذه المسائل تباع بالجرام، فتقول اشتريت جراما من الكاهو بالجرام. طيب اشتريت جراما من الذهب مثلا، فينتظر يبقى، لو قلت له اشتريت جراما يبقى مخاطبك، اي جرام اشتريت؟ ذهب، غير الذهب، ما يباع بالجرام يعني لابد ان يكون شيئا ثمينا، فيحتار في اي شيء، عن أي شيء، لأي شيء ذهبت إلى السوق وأي شيء اشتريته، فتقول له مثلا ذهبا اشتريت جراما ذهبا، فهذا قولك ذهبا اسم فضلة يمكنك أن تحذفه، تقول له أنا لا أريد أن أقول لك ماذا اشتريته، اشتريت جراما نقطة، انتهى الكلام. نعم يبقى التساؤل موجودا عنده، إلا أن الجملة قد تمت، والفضلة يأتي بعد تمام الجملة، الجملة تامة، لكنه من حيث المعنى يبقى السامع في إبهام، لا يدري أي جرام اشتريت، أي برميل اشتريته. فهنا تبين له أنت حقيقة الشيء الذي اشتريته، تبين له الذات التي اشتريتها، الشيء الذي اشتريته. ها؟ الهيئة هي عبارة عن حالة عارضة على الذات. فمثلا تقول له اشتريت 10 10 شو؟ مسابح، مسجلات، مثلا علب من المحارم،
جوارح،
ما ندري، اشتريت 11 ماذا؟ جعبة من المحارم أو علبة من المحارم. فعلبتان تميز هذه الذات التي اشتريتها، تميز المحارم من المسجلة مثلا، من السبحة مثلا، من الكتب. 11 ماذا؟ كتابا، علبة محارم، تميز لك ذلك. أما لو جئت تقول المحارم التي اشتريتها ناعمة أم خشنة، هذه تبين حالا في المحارم في الذات. الذات التي اشتريتها هي محارم، أوراق ومناديل يمسح بها الوجه أو اليدين، لكنها ناعمة أم خشنة، أن تبين كيفية وحالة عارضة على هذه الذات. فتارة يقع البحث عن نفس الذات تبين نفس الذات، وأخرى تبين حالة عارضة على هذه الذات. فتقول مثلا طرية تفتح بسهولة وتغلق، هذه حالة وكيفية عارضة، بخلاف هذه مثلا حالها أنها لا تطوى، لا تكسر بسهولة كهذه، وإذا كسرت هذه لا تعود إلى حالتها الطبيعية كهذه. فهذه بيان للهيئات والحالات.
أنا الهيئات حال عارض، حال عارض الهيئة.
إيه طبعا.
والذات حال الذات.
ليس حالا في الذات، الذات هي الذات. تقول مثلا اشتريت عبدا، هذا العبد أبيض أم أسود، طويل أم قصير، نحيف أم سمين، تبين أمرا عارضا على الذات، جالس أم قاعد، نائم أم على حالة أخرى، مريض أم صحيح، هذه كلها حالات وعوارض تعرض على الذات. يقول من المنصوبات التمييز، وهو ما اجتمع فيه خمسة أمور، أحدها أحد هذه الأمور أن يكون اسما، قلنا هذا يشمل المشتق والجامد، والثاني أن يكون فضلة، والفضلة ما وقع بعد تمام الجملة، سواء أصح الاستغناء عنه أم لم يصح الاستغناء عنه. هذا الكلام ذكرناه في الحال، غاية الأمر أنه في بحث التمييز لا يوجد عندنا تمييز لا يصح الاستغناء عنه، كله يصح الاستغناء عنه بخلاف الحال. فالحال فضلة ويقع بعد تمام الجملة، إلا أنه تارة يصح الاستغناء عنه وأخرى لا يصح الاستغناء عنه. أخذت اللص مكتوفا، مكتوفا يصح الاستغناء عنه، ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا لا يصح الاستغناء عنه. والثالث أن يكون نكرة، فالتمييز لا يأتي معرفة. والرابع أن يكون جامدا، والخامس أن يكون مفسرا لمن بهم من الذوات، قلنا نضيف إلى ذلك من بهم من النسب.
التمييز لا يأتي مشتقا دائما،
لا يأتي مشتقا، هو جامد.
مثلا أحد عشر كتابا،
كتابا كتاب جامد. ها؟ أو النسب، من بهم من الذوات أو النسب. ما تقدم من بيان هو بيان لمن بهم من الذوات. اشتريت 11، هذه الذات التي اشتريتها التي وصفتها بالأحد عشر، عددتها بالأحد عشر، أي ذات هي؟ تقول 11 كتابا، تميزها من الألواح، من الأقلام، من الطاولات، من الكراس، من البراضي، من الأراضي. أما في النسبة بعض الأحيان قد تسند شيئا إلى شيء، تسند شيئا إلى شيء، مثلا غرست الأرض، أسندت الغرس إلى الأرض، ها؟ أسندت الغرس إلى الأرض، غرست الأرض، ماذا غرستها؟ وردا؟ شجرا؟ ألغاما؟ ماذا غرست؟ لو كانت الأرض على مقربة من أرض عدوك لقلت غرست الأرض ألغاما. فألغاما تمييز، تمييز لأي شيء، للنسبة بين الغرس والأرض، لأن المخاطر ينتظرك عندما تقول له غرست الأرض، يقول لك ماذا غرستها؟ هل غرستها ألغاما؟ هل غرستها أزهارا؟ هل غرستها أشجارا؟ هل غرستها قمحا؟ هل غرستها بنفس حشيشا؟ ماذا غرستها؟ فتقول له شجرا مثلا. لا، شيء يغرس. زرعت الأرض قمحا، شعيرا، شيء آخر.
نسبة الغرس إلى الأرض معنى النسبة،
معنى النسبة الإسناد.
غرس إلى الأرض،
إيه أنت الغرس لأي شيء نسبته، لأي شيء أسندته إلى الأرض. فهذه وقع إبهام في هذه النسبة الحاصلة بين الأرض والغرس. أي نسبة هي تلك النسبة؟ ما علاقة الغرس بالأرض؟ ما هي تلك العلاقة؟ ما الذي جرى بين الغرس والأرض، بين الزرع والأرض؟ جرى أن المزروع في الأرض كان شجرا، فتبين هذه النسبة العلاقة التي قامت بين الأرض والغرس، بين الزرع والأرض. هذه العلاقة التي قامت بينهما ما هي؟ أي علاقة هي؟ فتقول علاقة الشجرية، زرعت الشجرة في الأرض. فإذا النسبة قد تكون مبهمة فتأتي لبيان تلك النسبة، لتمييز هذه النسبة عن نسبة أخرى. نقول أصلا لماذا نحتاج إلى التمييز؟ نقول لأن النسبة بين الغرس والأرض تنسجم مع جملة من الأمور، تنسجم مع الشجر، فالشجر قد يكون مغروسا في الأرض، وتنسجم مع الألغام، فالألغام قد تكون مغروسة في الأرض، وتنسجم مع الورود، فالورود قد تكون مغروسة في الأرض. فأي شيء من هذه الأمور قد فعلته؟ تقول فعلت مثلا الألغام، غرست الأرض ألغاما، زرعت الأرض ألغاما. فألغاما تمييز للنسبة الحاصلة بين الزرع والأرض.
حتى الضوافية
كيف؟
هذا الشراء
لأي
شيء.
ها، وإن كنت قد نسبت الشراء مثلا، أسندت الشراء إلى البرميل، إلا أنك في المقام لا تبين النسبة الموجودة بين الشراء والبرميل، أنت تبين حقيقة البرميل، ما هي، ما هو موجود داخل البرميل، ما هو، زيت أم نفط. فتارة تبين هذا الموجود داخل البرميل، وأخرى تبين العلاقة الحاصلة بين الفعل والمسند إليه ذلك الفعل، سواء كان المسند إليه فاعل أم مفعول أم غير ذلك. لمن بهم، إيه تعالوا الماضي قصدك يعني الجذر تعوله؟
انا اقول يعني ما ممكن ان يقول
الا نقول المبهم شيء مبهم، ايه فهذا من مشتقات ذلك الجذر. ان بهم ينبهم ابهاما، ليس لا مبني للمعلوم، مفسرا لما انبهم هو يعني الذي، للذي انبهم من الزوات. فهو أي التمييز موافق للحال في الأمور الثلاثة الأولى. ما هي الأمور الثلاثة الأولى؟ اسم فضلة ونكرة. فالحال كان اسما، غاية الأمر كان نوعا من الأسماء، كان نوع المشتق من الأسماء. التمييز وإن كان اسما إلا أنه النوع الثاني من الأسماء، وهو الجامد منها، وهو القيد الرابع الذي ذكره، ومخالف في الأمرين الأخيرين. فالحال كان مشتقا والتمييز جامد، والحال مبين لمن بهم من الهيئات، أما التمييز من بهم من الذوات، والهيئة عارضة على الذات. ففي علم الفلسفة أو في علم المنطق تقرؤون الذات هي الجوهر، والهيئة هي العرض، والجوهر هو
الموجود لا في موضوع،
هو الموجود لا في موضوع، أما العرض فهو الموجود في موضوع. فالتمييز يبين الموجود لا في موضوع، أما العرض يبين الموجود في موضوع.
شيخنا، الإفادة الوصفية في اسم المشتق شرط
أم؟ إفادة الوصفية؟ نعم، الاسم المشتق دائما يكون وصفا، والمراد من الوصف الشيء الذي يدل على الحدث وفاعله، حدث وصاحبه، أضف من فاعله، على حدث وصاحبه. فعندما تقول أنت ضارب، عندنا حدث هو الضرب، وعندنا صاحب لهذا الحدث هو الذي قام به. عندما نقول مضروب، عندنا ضرب هو الحدث، وعندنا صاحب له هو الذي وقع عليه ذلك الضرب. كل مشتق يدل على حدث وصاحبه، كل مشتق وصف، وكل وصف مشتق، والمشتق والوصف يدلان على حدث وصاحبه.
لو قلنا بالعكس، مثلا كل اسم الذي لم يدل على الوصفية فهو جامد، صحيح؟
إذا كان مرادك من الوصف النعت فلا، ليس الأمر كذلك، لم يدل على الوصفية يعني لم يكن نعتا،
نفس ما تفضلت
يعني أنه يدل على حدث وصاحبه.
يعني لا، يعني الاسم الجامد ما هو؟
الاسم الجامد هو غير المشتق، يعني الذي لم يؤخذ من شيء آخر. فاسم الفاعل أخذ، مثلا ضارب أخذ من الضرب، أما زيد رجل لم يشتق من جذر آخر، هو من الأول وضع في اللغة العربية على هذه الصيغة. باب، كتاب، إذا كان الكتاب بمعنى المكتوب فيكون مشتقا، والكتاب بحسب الظاهر بمعنى المكتوب عندهم، فتقول هذا كتاب أي هذا مكتوب مسطور. طيب
كيف يكون التمييز جامد؟ شايف كتابا؟
كتابا
مشتقا
بحسب معناه، مشتق، مشتق يعني مكتوب، فكل كتاب هو عبارة عن شيء مسطور المكتوب. مشتق في معناه، ولكن لفظه ليس لفظا مشتقا، لفظه ليس لفظا مشتقا. سوف يأتي معنى بحث المشتقات، هي اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، أفعل التفضيل. هناك نضيء، نسلط الضوء أكثر على هذه المسائل، التمييز بين المشتق، التمييز بين المشتق والجامد، الجامد بعض الكلمات التي هي جامدة نستعملها على أساس أنها جامدة، إلا أنها من حيث التفسير نفسرها بتفسيرات مشتقة، يأتي بحثه إن شاء الله. يقول ويكون التمييز تمييزا مفسرا للنسبة، محولا أو غير محول. هذا في عفوا هذا في الأصل. التمييز على قسمين، قلنا تمييز مفسر للمفرد وتمييز مفسر للنسبة. بينا ما المراد من التمييز المفسر للمفرد وما المراد من التمييز المفسر للنسبة. بقي أن المصنف قد ذكر لنا بعض الموارد التي نجد فيها التمييز المفسر للمفرد، أين نجده؟ يقول تجدون التمييز المفسر للمفرد في موارد، في مظان. المظان هي الموارد الاحتمالية التي تجد فيها الشيء. فمثلا تقول أريد أن أبحث عن حكم مثلا طهارة اللباس في الصلاة، فنقول مظانه الرسالة العملية، يعني المكان الذي ينبغي أن تبحث عن ذلك الحكم فيه هي الرسالة العملية، فاذهب وابحث في الرسالة العملية. ها؟ لا لا، معناه اللغة المظان هي الموارد التي يحتمل فيها وجود الشيء. طيب ما هي الموارد التي نجد فيها تمييز المفرد؟ يقول تمييز المفرد تجده بعض المقادير، تمييز المفرد تجده بعض المقادير. المقادير ما هي؟ المقادير لها أقسام ثلاثة، ليست الأوزان فقط. المساحة مقدار، المساحة مقدار، الكيل مقدار، والوزن مقدار. فهذه المسائل الثلاث كلها مصادق لأي شيء؟ للمقادير. طيب العدد مقدار أم ليس بعدد أم ليس بمقدار؟ اختلفوا المحققون من النحاة، ذهبوا إلى أن العدد ليس بمقدار، ولهذا أفرده المصنف، قال أحدها المقادير والثاني العدد. بعضهم ذهب إلى أن العدد مقدار، وآخرون قالوا العدد ليس بمقدار. لماذا؟ قالوا لأن المقدار إذا لاحظناه نرى أنه مخالف للمقدر، فالمقدار شيء والمقدر شيء آخر. فإذا قلت مثلا اشتريت كيلوا من التمر، فالكيلو شيء غير التمر، الكيلو مفهوم خاص والتمر مفهوم شيء آخر. أما إذا قلت مثلا اشتريت 5 تفاحات، فالتفاحات هي 5، والخمس هي نفسها التفاحات، فالعدد قالوا العدد عندما يطلق يراد به نفس المعدود لا فرق بينهما، فالعدد هو المعدود والمعدود هو العدد، فيطلق العدد ولا يراد به حقيقة غير المعدود. أما في المقادير لا، فعندما تقول مثلا اشتريت رطلا، الرطل 3 كيلوات، فالثلاث كيلوات أو الرطل شيء آخر. اشتريت قفة، القفة شيء آخر غير المقفوف، غير الذي يوضع في القفة. اشتريت برميلا، البرميل وعاء وقدر معين غير ما يوضع في ذلك البرميل. الذي فرق بين العدد والمقدار والمساحة والوزن والكيل بهذا التفريق قال العدد ليس منه. الذين لم يقتنعوا بهذا التفريق قالوا لا، هذه قسم واحد، كما نقول مثلا أوقية من التمر، فكذلك هناك نقول مثلا اشتريت 5 رجالا، 11 رجلا، فالأحد عشر رقم محسوب لوحده والرجال شيء آخر، هذه الرجال معدودة بأنها 11، لم يقبل بهذا التفريق. المصنف يقبل بهذا التفريق ولذلك فرق بينهما، فقال أحدها المقادير والثاني العدد. طيب المقادير قلنا لها 3 مصادر، المصداق الأول هو المساحة، الثاني هو الكيل، الثالث هو الوزن. المساحة ما المراد منها؟ مثل هذه كلها من المساحات، هذه كلها من المساحات. فمثلا بعضهم يقول اشتريت مثلا، لا أعرف تعبير الفصيح شو هو بالضبط، دلما من الأرض. الدلم هو عبارة عن 1000 متر، هذه مساحة، هذا بالنسبة إلى المساحة. دلما أرضا، اشتريت دلما أرضا، فأرضا تمييز لهذا الدلم، لأن الدلم قد يكون مثلا أرض وقد يكون شيئا آخر. دلما مثلا قماشا 1000 متر قماش اشتريت، ما بيستعملوا، بس يمكن أن يختلط عليك. نحن الآن على مستوى الاستعمال يختص تقريبا استعمال الدلم في الأرض، لا نستعمله في شيء آخر. نعم بالنسبة مثلا إلى الأوقية التي هي من الوزن الأمر أوضح وأسهل بالنسبة لنا، لأن الأوقية نستعملها في التمر ونستعملها في الذهب ونستعملها في الحليب ونستعملها في البيض و كل ما يوزن بهذا الوزن، وزن الأوقية أو الكيلو أو ما شكل، أو الفدان مثلا أو الهكتار. أما الكيل فهو عبارة عن مجموعة من الأدوات يكال بها كيلا. سابقا قبل استعمال الميزان كانوا يكيلون كيلا، فمثلا تذهب إلى بائع القمح تقول له أو الحليب أعطني رطلا من الحليب. الرطل هو عبارة عن وعاء، لو ذهبت ووزنت ما وضع فيه لكان يساوي في الوزن 3 كيلوغرامات، إلا أنه يأتي بهذه العلبة يغرف لك من القمح ويعطيك إياه. هذا الكيل كم هو ثمنه؟ مثلا 1000 تومان. ما يوضع في هذا الوعاء يباع ب1000 تومان مثلا، فهذا مثيال. لهذا الآن مثلا يقولون للأمم المتحدة أنها تكيل بمكيالين، تكيل بمكيالين، يعني عندما تأتي إلى العرب إلى قضية فلسطين تستعمل مكيالا صغيرا وضيقا جدا لكي لا يسع شيئا من حقوق الفلسطينيين. أما عندما تأتي إلى إسرائيل فتأتي بمكيال كبير 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 لكي يسع كل حق وإن لم يكن لها حق. طيب أما الشيء الثاني الذي نجد بعده تمييزا للمفرد فهو العدد. لكن ليس كل عدد، الأعداد من 11 إلى 99 نجد بعدها التمييز الذي نحن بصدد البحث عنه، وهو التمييز المنصوب، التمييز المفرد المنصوب. وإلا في غير الأعداد مثلا عندما نأتي إلى الثلاثة نقول اشتريت ثلاثة كتب فلا يكون منصوبا. اشتريت 100 كتاب، 100 كتاب. نعم يختلف في الإفراد والجمع، ثلاثة كتب 100 كتاب لفظه مفرد ذلك لفظه جمع، إلا أنهما يشتركان في الخفض. ما بين 11 اشتريت 10 كتب مخفوض، فمن 11 إلى 99 هذا منصوب. طيب منصوب مفرد أم جمع؟ اشتريت 11 كتابا لفظه مفرد ويكون منصوبا. يقع الآن معنا بحث حول الكم. الأعداد تنقسم إلى قسمين، نحن الآن ما نعرفه من الأعداد ما هو؟ يكدو ست شهور، 1 2 3 4 هذا العدد يسمى عندهم بالعدد الحسابي، وهو قسم من الأعداد. عندنا نوع وقسم آخر من الأعداد وهو كم. كم عدد عندهم؟ كم عدد غاية الأمر. ما الفرق بين كم التي هي عدد وواحد واثنان التي هي أعداد أيضا؟ يقولون إذا جئنا إلى واحد واثنين وثلاثة وأربعة نرى أنها أعداد معلومة الحقيقة، حقيقة الواحد، حقيقة الاثنين، حقيقة الثلاثة، حقيقتها معلومة، إلا أن جنسها ليس معلوم، إلا أن الجنس ليس، عفوا المقدار والجنس. مقدار الواحد معلوم، مقدار الاثنين معلوم، مقدار الثلاثة معلوم، إلا أن جنس الواحد، هذا الواحد من أي جنس؟ من التفاح أم من اللبن أم من البندورة أم من شيء آخر؟ لا نعرفه. كم مبهمة من حيث المقدار ومن حيث الحقيقة والجنس. هذا الفرق بين العدد الحسابي 1 2 3 4 وبين العدد كم. فكم مبهمة من حيث الجنس والمقدار، أما العدد الحسابي فمقداره محدد ومعلوم، ما أبهم فيه ومن بهم فيه هو جنسه وحقيقته. ولذلك عندما تأتي بتمييز للعدد الحسابي تبين حقيقته، عندما تأتي بتمييز لكم تبين حقيقته، إلا أنك تجيب بعد ذلك عن سؤال مقدر. مثلا عندما تقول كم اشتريت، هنا العدد مجهول والحقيقة مجهولة. كم اشتريت؟ اشتريت 2، اشتريت 11. هنا بينت المقدار، لكن هذه 11 شيئا من أي جنس؟ فتقول كم كتابا اشتريت، هنا بينت حقيقة كم. كم كتابا، كتابا بين حقيقة كم. كم برميلا، كم سطلا. المصنف يعقد بحثا استفراضيا نوعا ما في كم، فيقول لك بما أننا ذكرنا لك كم وقلنا إن تمييز المفرد يقع بعد كم، أحب أن أقول لك إن كم على قسمين عندنا في اللغة العربية، عندنا كم استفهامية وكم خبرية. كم كتابا اشتريت، اشتريت 11 كتابا، فهذه كم الاستفهامية التي يطلب بها الاستفهام عن شيء مجهول بالنسبة ومبهم بالنسبة إليك. أما كم الخبرية، مثلا لو ذهبت إلى الشارع فوجدت مثلا مظاهرة أو وجدت أشخاصا قد تجمعوا، الآن كنت تنظر وترى مثلا نشرة الأخبار فيقولون في الأخبار إن قائد الجمهورية الإسلامية ذهب إلى منطقة شيراز وبدأوا يضعون الكاميرا على الناس، فتنظر أنت ترى ما شاء الله ما هذا الجمع الغفير الذي اجتمع عليه رؤية القائد، فتريد أن تعبر عن كثرتهم فتستعمله كم الخبرية. فهي كم الأولى للاستفهام، الثانية كم الثانية للخبر. فتقول مثلا كم جمع في الميدان، لا هنا تكون قد أخبرته كم جمعا في الميدان، يعني كما تقول مثلا الله أكبر ما أكثرهم. هنا أنت لا تستفهم بما، ما التعجبية، ما أكثرهم. هنا أيضا تقول كم جمع جاء للقاء القائد، وتارة تقول كم جمع جاء للقاء القائد. طبعا في نبرة الصوت أيضا ينبغي أن يميزا ويفرقا. فتارة في الإنشاء نحن نستعمل كم جمع، كم جمع جاء لمقابلة القائد، وأخرى تقول كم جمع جاء لمقابلة القائد. فكم الخبرية تستعمل للإفادة عن كثرة الشيء أو للتفاخر بالشيء، إما لإفادة كثرته أو للتفاخر به. طيب ما بعد كم الخبرية يكون محفوظا، وما بعد كم الاستفهامية يكون منصوبا. في كم الاستفهامية قد تأتي باء قبل كم الاستفهامية، قد تأتي بكم وتكون مستفهما. فحينئذ تمييزها هل يكون محفوظا أيضا أم يكون منصوبا، هل يكون منصوبا أيضا أم يصبح محفوظا؟ قالوا لك الوجهان، إن جئت بالباء في كامل الاستفهامية فلك في تمييزه أن تخفضه ولك في تمييزه أن تنصبه كما كانت بدون الباء. فتقول مثلا بكم درهم اشتريت الكتابة، وبكم درهما اشتريت الكتابة. لكن إذا خفضت ما بعد كم الاستفهامية التي دخلت عليها، دخل عليها حرف الجر الباء، لماذا تخفض التمييز الذي بعده؟ ما هي علته؟ هل لأنك تضيف كم إلى التمييز الذي بعدها فيكون من باب المضاف المضاف إليه، أم لشيء آخر؟ اختلف النحاة، ذهب منهم إلى أن السبب في إضافة في خفض التمييز بعد كم الداخل التي دخل عليها حرف الجر هو إضافة كم إلى ما بعده، كما تقول كتاب رجل بكم درهم، فكم مضاف ودرهم المضاف إليه. آخرون قالوا لا، نحن في باب التمييز عندنا مبدأ عام حاسم وهو المعنى الذي يفيده التمييز. أنت عندما تميز شيئا يعني تبينه، يعني كأنك تأتي بمن البيانية في باب التمييز. فهنا الخفض يكون بمن محذوفة، بكم من درهم اشتريته، بكم من درهم اشتريته، فالخفض يكون ب خافض محذوف ومقدر في المقام. نقرأ
والنقر
لو الوجه أبدا من المنصوبات التمييز. نفس إعراب كام إذا كانت، إذا كانت هي لا كم الخبرية أخوان الأعزاء لا يشترط أن تكون خبرا في مقابل المبتدأ، يعني إخبارية في مقابل الإنشائية. نعم، باعتبار أنها استفهامية أدوات الاستفهام لها حق الصدارة في الكلام، فتأتي في أول الكلام. يقول فمفسر المفرد له مظان يقع بعدها، أحدها المقادير وهي عبارة عن ثلاثة أمور: المساحات كجريب نخلا. هذا بكم تشوفوا أنتم بالمفرد مثل ما شفتوا البريد قديش هو، شوفوا الجريب قديش هو يقولنا إياه. الكيل كصاع تمرا، والوزن كمنوين عسلا. لا الوزن لا، مثل الكيلو جرام، هذا المنوان مش مكيالين، منوين عسلا. منوين اظن 6 كيلو بيصير 6 كيلو بالجزرخان، شو بيقولوا يا مان دي فيستمان بالجزرخان، كان يقولوا مثلا يا ماني جوجا دي فيستمان سابقا. ايه كانوا ايام ما كانت البنادوله رخيصه كان حقها بالخمسين تومن يوم يا من دي فيس تومن صور المان 3 كيلو 3 كيلو بس منوان بيصيروا 6 كيلو البنادوره ايه كانت بخمسين تومن صارت بستين او سبعين الا غلية البنادوره. الثاني العدد كأحد عشرة درهما، ومنه قوله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا، فكوكبا تمييز للأحد عشر، لأنه يعني قد يكون قد رأى مثلا أحد عشر نجمة، قد يكون قد رأى أحد عشر امرأة في منامه، أحد عشر رجلا في منامه، أحد عشر غلاما يخدمونه، وهكذا حكم الأعداد، وهكذا حكم الأعداد من الأحد عشر إلى التسعة والتسعين، يعني التمييز بعدها تمييز مفرد منصوب. وقال الله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة، فجاء بمثال للأحد عشر وجاء بمثال للتسعة والتسعين، وما بينهما له نفس الحكم. وفي الحديث إن لله 99 اسما، فاسما تمييز للتسعة والتسعين، إن لله 99 ملكا، اسما خادما. وفهم من عطف في المقدمة يعني في قوله صاب حيث قال وأكثر وقوعه بعض المقادير والعدد، فعطف العدد على المقادير، والعطف يقتضي المغايرة، تقول جاء زيد وعمر فعمر غير زيد، هذا الأصل في العطف أن العطف يقتضي المغايرة. نعم في بعض الموارد قد يكون المعطوف والمعطوف عليه شيئا واحدا لا يقتضي حينئذ لا يكون ولكن الأصل فيه أنه مغاير، وإلا لماذا تعطف؟ فالأصل يقتضي لحسب فالعطف يقتضي لحسب أصله المغايرة. فهنا قال عندما قلت والعدد دل ذلك على أن العدد غير المقدار. وفهم من عطفه في المقدمة العدد على المقادير أنه ليس من جملة المقادير، وهو قول أكثر المحققين. قلنا هناك خلاف بينهم، منهم من ذهب إلى أن العدد من المقادير يعني هو كالوزن والكيل والمساحة، ومنهم من قال لا أصلا شيء منفصل عنهما، هذا غير ذاك بالكلية. لماذا؟ لأن المراد بالمقادير ما لم ترد حقيقته، ففي المقدار أنت لا تريد حقيقة الشيء، تريد نظرك إلى المقدار منوين أوقية 200 جرام، نظرك إلى الجرامات 200، نظرك إلى هذه 200 جرام. أما في العدد لا، العدد والمعدود واحد. فيقول لأن المراد بالمقادير ما لم ترد حقيقته، بل يراد مقداره، النظر إلى مقداره، ما يهمك هو مقداره وليس حقيقته. حتى إنه تصح إضافة المقدار إليه، اشتريت مثلا عندي مثلا تقول مقدار 20 رجلا، عندي مقدار رطل زيتا، عندي مقدار رطل زيتا، فتصح الإضافة، حتى إنه تصح إضافة المقدار إليه وليس العدد كذلك، لا تصح إضافة العدد إلى المعدود إلى حقيقة الشيء. ألا ترى أنك تقول عندي مقدار، جئت بالمقدار وجئت بالمقدار أيضا، يعني بلفظ المقدار وبالمقدار الذي هو الرطل، فأضفت المقدار إلى الرطل، فهذا دليل على أي شيء؟ هذا دليل على أن المقدار لا يراد منه الحقيقة، بل يراد هذا الحجم الذي، هذه المساحة التي يمثلها هذا المقدار، هذا الوزن الذي يبرزه هذا المقدار، هذا الكيل الذي يعطيه هذا المقدار. ولا تقول عندي مقدار 20 رجلا إلا على معنى آخر. ما مراده من هذه العبارة؟ يقول أنت عندما تضيف في الأعداد تضيف المقدار إلى 20، فتقول عندي مقدار 20 رجلا، لا تريد أن تفيد أن 20 مقدار وحجم معين، وإنما تريد أن تقول مثلا، يقول لك عدوك جيشي من مليون شخص وتقول جيشي من 70 شخص كأصحاب أبي عبد الله صلى الله وسلامه عليه وقف أمامهم 30,000. طيب فيقول لهم الحسين صلى الله وسلامه عليه 70 هم بمقدار 30,000، عندي بمقدار 30,000، فقوة 70 الذين معي هي قوة 30,000 الذين معكم. فعندما تقول عندي مقدار 20 رجلا، يعني عندي رجل واحد إلا أنه يساوي 20 رجلا، هذا بمنزلة أولئك 20، كما لو كان عنده في المعمل عامل نشيط وعشرون آخرون أصلا من التنابل، شخص يعمل بأندوزية 20، شخص يعمل بمستوى وبمقدار 20. ومن تمييز العدد تمييز كم الاستفهامية، وذلك لأن كم، ومن تمييز العدد تمييز كم الاستفهامية نقطة. الآن سوف نعقد بحثا في كم. يقول كم في العربية كناية عن عدد مجهول الجنس والمقدار بخلاف العدد، فهي وإن كانت عددا ومن تمييز العدد تمييز كم هي عدد، إلا أن ما فرقها عن العدد الحسابي كم مجهولة الجنس والمقدار، العدد الحسابي معلوم المقدار مجهول الجنس. وهي أي كم على قسمين على ضربين، استفهامية بمعنى أي بمعنى أي عدد، ويستعملها من يسأل عن كمية الشيء، وخبرية بمعنى كثير، ويستعملها من يريد الافتخار والتكثير. تمييز الاستفهامية منصوب مفرد، كم كتابا اشتريت، فإذا وجدت الذي بعد كم منصوبا فهي استفهامية حتى وإن لم يضع لك علامة استفهام، ما بعد كم منصوب فيكون تكون هذه كم استفهامية. تقول كم عبدا ملكت وكم دارا بنيت، وتمييز الخبرية مخفوض دائما، لكنه هل هو مفرد دائما كتمييز كم الخبرية أن يكون مفردا وجمعا؟ فيقول مخفوض دائما، تارة يكون مجموعا وتارة يكون مفردا، بخلاف تمييز ماذا كم الاستفهامية فإنه منصوب مفرد دائما. أما تمييز الخبرية فهو مخفوض دائما، إلا أنه تارة يكون مفردا وأخرى يكون مجموعا. طيب متى يكون مجموعا؟ يقول كتمييز العشرة فما دونها، 10 9 8 7 6 5 4 3 2، فتمييز هذه الأعداد ماذا؟ مجموع. تقول كم رجل، كم رجل رأيت في الشارع، كم رجال رأيت في الشارع. إذا جئت بما بعد كم مخفوضا مجموعة، فمعنى ذلك أنك وإن عظمت المسألة علينا وإن حولت بالمسألة علينا لم ترى أكثر من 10 رجال. كم رجال رأيت في الشارع، لم ترى أكثر من 10 رجال، لأنك جئت به مجموع، فيدل على أنك رأيت إما 10 أو 9 أو 8 أو 7 أو 6 أو 5 أو 4 أو 3، فهو أنت لم ترى أكثر من 10 رجال، بخلاف ما لو قلت كم رجل رأيت في الشارع، حينئذ صعدت فوق العشرة. فما فالعشرة وما دونها يكون تمييزها مجموعا. كم عبيد ملكت، رأيته 10 عبيد، كما تقول 10 أعبد ملكت، 10 أعبد مش أكثر. لا يمكنك أن تقول 11. ها؟ ما الكثرة تنسجم مع الثلاثة جمع، الثلاثة كثيرا، الأربعة كثيرا، خمسة أو للافتخار، ليس دائما للكثرة، للافتخار، عندي 3 عبيد يفتخر به. لا 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 لا، للتكثير والافتخار. إما تريد أن تفتخر، هل قد تفتخر ويلزم من افتخارك تحقير الطرف الآخر، هذا لازم ولكنه لا يكون دائميا. وثلاثة أعبد ملكت. وتارة يكون تمييز كمل الخبرية كتمييز الماء فما فوقها، تمييز الماء فما فوقها مخفوض، تقول اشتريت 100 عبد مخفوض ومفرد، مخفوض ومفرد، فهو كتمييز الماء فما فوقها. اشتريت 1000 كتاب مخفوض ومفرد، فالمئة وما فوقها تمييز ومفرد ومخفوض. نقول كم عبد ملك، اللي عنده علامة استفهام بعد ملكة خطأ يحذفها، لأن كلامنا في كم الخبرية للاستفهامية، كم الاستفهامية تمييزها منصوب، وهو يقول كم عبد، فهذه خبرية. كم عبد ملكت أو ملكت، كما تقول مئة عبد ملكت أو ملكت، وألف عبد ملكت أو ملكت. الآن ويجوز خفض تمييز كم الاستفهامية، قلنا وتمييز الاستفهامية منصوب مفرد دائما، يجوز خفض تمييز كم الاستفهامية إذا دخل عليها خافض، إذا دخل عليها حرف جر، بكم درهم اشتريت وبكم درهما اشتريت. إذا خفضت حينئذ وقع الكلام بينهم، هل الخافض سبب الخفض هو إضافتها إلى ما بعده أم شيء آخر، والخافض لها من مضمرة لا الإضافة خلافا للزجاج، فالزجاج قال الإضافة أضيفت كم إلى ما بعده، المصنف وجماعة قالوا لا، الإضافة على من مضمرة، لأن أصلا التمييز يتضمن معنى من، فأنت عندما تقول اشتريت رطلا زيتا، أو مثلا اشتريت رطلا زيتا، فكأنك قلت اشتريت رطلا من زيت، رطلا زيتا يعني اشتريت رطلا من زيت، لأنه عندنا من البيانية، وكلامنا في المميز والمبين والموضح، فيكون المعنى معنى تمييزيا تبيينيا توضيحيا، فكأنك جئت بمن، فقالوا من التي تفهم من الكلام ومن المعنى هي التي خفضت التمييز، والحمد لله رب العالمين.